الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ها أنتم هؤلاء قد مر على إحلال شهركم هذا عليكم وضيفكم ذلكم العزيز الكريم نحو ربع الشهر ثلث الشهر مضت 10 أيام فما أنتم فاعلون فيما بقي؟ فالمسلم ألا يكون للشيطان حظ منه في لوم نفسه وشدته عليها لتفريقه فيما مضى ليقنط ويتقاعس فيما بقي من الأعمال الخواتيم؟ نعم، وإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقد قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في هذه التذكرة أذكر في رمضان بأنها فرصة عظيمة قبل القراءة الآن من مفطرات ابن تيمية قاعدة مفطرات، فرصة عظيمة للتخلص من رفيق السوء. نعم، من رفيق السوء فرصة عظيمة، فإن اليوم قد سلسلت الشياطين. لماذا يأتيني الشاب أو يأتيك إن رأت من الصالحين من يختلف حلقات العلم يشكوك أبي تخلص من الذنوب وأنا في رمضان؟ الشياطين تسلسلت الآن. إن المنزع الذي يجعله يرتاد المعاصي والذنوب رفيق السوء، فهذه فرصته ليتخلص منه ويتقوى بحبس الشياطين. وداع يقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذه فرصة ليتخلص من رفيق السوء، يأنس بالقرآن، يستفيد من هذا المناخ الجميل الذي جعله الرحمن لهذه الأمة في رمضان من حلاوة وراحة ونعيم في قلوبهم يعينهم العبادة. فعبادة التخلص من رفيق السوء من أعظم العبادات، لأن الله أوصى بها في القرآن. من يذكر لي آية تدل أن الله أمر بالتخلص من رفيق السوء؟ يحفظ 3 آيات مثلا أو آيتين. استدل أن الله دعا عباده لأخذ كل التدابير اللي استطاع لها للتخلص من رفيق السوء. أتدرون حتى لو كانت امرأته وأدى ذلك إلى طلاقه كما فعل إبراهيم مع إسماعيل، قال غير عتمة ذلك، المهم يتخلص من رفيق السوء. إيش الآية؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لما يقص الله هذه القصة في ندم الرجل من أهل النار، يدعوك حينئذ ألا تورط نفسك فتكون مثله قبل أن تدخل النار. تخلص من فلان الخليل إلى السوء. الآية الثانية: هو أنفسكم وأهليكم غيرها لأن لا على خلاه، على خلاه بعضهم البعض يوم الدين عنه إلا المتقين. إذا تخلص حتى لا يصير عدو لك هذا اللي قاعد تتسلى معه وقاعد في غفلة عن هذا الشهر، حتى أرداك صحبة وأردتك. خلص حتى ليصير لك عدو، اليوم صديق غدا عدو. هذه آية ثانية. ثالثة: يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين. شوف كم يدعوك الله في القرآن الثلاثة، يعني سبحان الله القرآن يدعوك. الآن حصينا 3 آيات كلها ينصح الله عباده أن يتخلصوا من رفيق السوء. الآن حبست الشياطين في هذا الشهر، من بقي اللي خليك تسهر تقصد الفجر في رمضان تترك القرآن؟ وقيل وقال رفيق السوء. 3 آيات بنفس الله ينصح عباده، حتى ما كانت على صورة حديث فقط، والحديث من الله أيضا كما قال حسن عطية، كما خرجه الدارمي: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ما جاء فقط السنة، السنة مليئة عاد، إيه جاء عدة أحاديث من السنة يا عما قل كلمة عمليا قوليا وهاج لك عند الله بالشرك. رفيق السوء قد يدعوك للحاد من الشرك. وشفت أمس كما مر علي شاب يقول لي يا الله قاعدين يغزونا والله هؤلاء الأعداء بطريقة واتساب والسوشيال ميديا اللي يسمونها. شاب جاني بعد درس العصر المعروف عندنا سلسلة سميتها مجالس رمضانية اليوم انتهينا المجلس السادس. أنصحك متابعتها مهمة نجمع فيها إن شاء الله من العلم النافع ما يفيد. فجاءني بعد المجالس الرمضانية شاب وهذه فائدته نروح عدة أحياء وسبحان الله نصادف شباب يحتاجون هداية يحتاجون. فلحقني شاب من هؤلاء كأنهم غزو. شوف ايش يقولون. شوف الآن رفيق السلف كان يجلس مع نص ساعة يخاف على ولده منه. الآن رفيق السوء الجوال صباح مساء معك مع ولدك. قال لي تصور شبهة كادت أن تجعله يلحد إذا ما انتبه نفسه. قال الآن مو من دل على هدى كان له أجور تبعه. طيب إبراهيم الذي وفى ليس أبو الأنبياء كل نبي جاء اقتدى به في الحنيفية. لقد كان لكم كما قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. شوف كيف حفظوه الشبهة هذا يخلوه يلحد. وقال له كيف يصير إذن الحفيد نبينا محمد أفضل إبراهيم وكل أعمال الأنبياء ولا جاوله حتى الأمة هذه اختدت بإبراهيم من قبل فينبغي يكون حسنات إبراهيم وفضله أفضل من النبي محمد. شوف كيف يصلوا لشبابنا يبونا يتهم الشريعة بالتناقض. حديث دل أن من دل على هدى أجور من تبعه. إبراهيم تبعوه في الحنيفية كلهم حتى نبي محمد قد كان حسب سوى ثم صار محمد أفضل إبراهيم. كيف يدعوه ليش هذا الشاب الملاحدة نسبة الشريعة ليش تناقض عود تناقض تسقط الشريعة عند الشاب. رأيت كيف خطر رفيق السوء وتحول الآن رفيق السوء ملازم أنا نقال. وجاءني طفل سمي شاب يا الله عمره 16 أو 15 سنة بدأ يكتب ما في نفسه صبر صبر لين كتب في نفسه من عبارات الحادية على السبورة. طلعت المدرسة وتم فصله وكان من بلاد الشام يعني وافد ليس من هالبلاد. اتصلت أمه تبكي وتولول ولدي ألحد وطردوه من المدرسة. الحقني يا شيخ إلى آخر يقول خلي ولدك خلي يا أختي أبوه يكون على صلة به أعطي رقمي لأبيه. أبوه جاني مع الولد في هذا المكان في مكتبة المسجد وعلى وجه الولد من الكفر والنكارة ما أجعلك تحمد الله الآن لك ما ترى مثل وجهه. أعوذ بالله كيف يصبح الوجه بالكفر والإلحاد مع أنه شاب. ابن تيمية يقول اللي عمر بالكفر يصبح الأخير وجهه وجوه كالقردة والخنازير عمره بالكفر. هذا لأنه شاب لكن في وجهه نكارة عظيمة أظن لأنه صار أشد الكفر والإلحاد إنكار وجود الله إلى آخره. الحافظ الصور هذا منها إنكار وجود الله الذي الحافظ باسم الله سبحانه أنواع. إيش بحثت معه كيف بدأ الحال معك وش حكايته؟ فرفيق السوء بالجوال أرسل له موقع أو صار يبحث في موقع في تشكيك هذا الرفيق اللي في يده هو رفيق سوء. فألحق الآن السلف لو ذكرت لهم رفيق السوء لذكروا أولاد المنافقين ومدري شلون يقول يا ولدي لا تمشي مع الباب. الآن لو عرف واحد من الصحابة كأبو بكر أن رفيق السوء معك 12 ساعة ماذا يقول لك؟ سيقول لك أغلق إلا فيما اضطررت إليه. هذا بيقول لك أغلق. بينما الشخص يبحث عن مسألة فقهية مهمة تعرض له فتاة كاسي عالية بزينتها أو شريط كامل من الفتيات على مختلف أنواع الجمال الآخري تدعوه لمكالمتها لمقابلتها ماذا يريد الأعداء منها؟ نسأل الله العافية. حينئذ على الأب أن يتيقظ لرفيق السوء هذا. فدعوت الولد فقلت له لو طرقت أمامه المنبض القوة حتى ارتاع. فقلت له هذا الصوت لو أنه ضرب على باب مكتبتنا. وقيل لك أنه ليس وراء هذا الباب طارق، أكنت مصدقة مكذبة تحبه أو تكرهه؟ قال لا لا أكذب، كيف في طرق ما في طارق، يعني كيف، وأكره الشخص الكاذب يعني. طيب أنت أكبر كاذب. قلت له طيب من أمامك قد طرق بصرك بخلق السماوات والأرض والمعاقبة بين الليل والنهار والشمس والقمر ومنايات الليل والنهار والشمس والقمر، تلوين الأزهار، مد البحار، جري الأنهار، تلوين الأزهار، هذا ما أحد طرق، ما أحد خلق؟ فيقولون بعض العوام باللهجة يقول صفن، يقول يعني سرح وقف.
طيب في شيطان على بصره وعلى هذا الشيء محسوس المعلوم بالإلحاد، تابع الوالد وتابع اتصال بنا ومبشر انه رجع للإسلام الحمد لله. طيب هذا الشاب وصل ودعونا، طيب ما أكثر الشاب حينئذ اللي يتعرضون لمثله وما حد يدري عنهم داسين عن ولده، وإذا صلى ما وارد مجاملة فقط وفي الباطن ملحد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإذا هذا فرصة أن تدعو ولدك لأن يفارق في قصه، أنت ما تعرف
أصحاب ولدك من؟ فاصنع مثلي، فإني لما خفت على بعض عيالي طلبت منهم أن يوعدوني وعصر فاقة من باب أني يعني تعريض ضايق الخاطر ومجلس مع شباب ونتكلم ونسولف، فاجمعهم أصحابه في مكان ولو على غداء وتعرف من أصحاب ولدك جيبهم عندك.
غفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في رسالة قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. قال رحمه الله: ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحلة والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك، بجامع ما يشتركان فيه من أن كل ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما.
وهذا عندك الاستحالة على قسمين عند ابن تيمية: استحالة للدم من طريق الأمعاء، استحالة دم من طريق آخر غير الأمعاء، كما ذكر بالأمس ما يصعد إلى الدماغ ثم ينعقد دما، فرضا يكون هذا طب يعرفه شيخ الإسلام، أنه يمكن ينعقد الدم من غير المعدة. في اليوم صور لنا معاصرة ينعقد الدم من غير المعدة،
تبرع بالدم،
التبرع بالدم اثنين، تبرع المغذية تشبه ما ذكر ابن تيمية، أنه أحيانا ينعقد دم لكن من أبخرة في الدماغ وتنزل وتنعقد الدم، فطر بها شيخ الإسلام؟
كلا.
طيب الدهن يمتص الجلد ويدخل في الأوعية، في سم من طريق الضفدع، ضفدع جميلة سبحان الله زاهية اللون، خلك تلمسها بس توفى. ليش؟ لأنه يدخل سمها في جلدك
زي المسام،
في المسام ويدخل الشعيرات الدقيقة بعد كده توفر دفع قدها قد سامة جدا. إذن يقول شيخ الإسلام فلما نضع الدهن علينا سيمتص الأوعية الدموية، تمتص إيش هذا الدهن وينعقد الدم نفطر به؟ لا، لم يأتي دليل يقول. وما تصاعد على الدماغ ثم تكثف دما ونزل، وما لو شهد أصلا شيخ الإسلام عرف أنه فيه إبر إيش مغذية يعني تنعقد ينعقد بها الدم من غير إيش من غير مرور على المعدة، فحصر الشيء اللي فطر بينعقد دم من وين؟ أن الشيء الذي يفطر ينعقد دما من وين؟ من المعدة. يعني غير المعدة كالدهن انعقد تبخر في الدماغ ونزل دما؟ لا. قال لنا هذا الطريق الوحيد اللي وصفه الرب، يدع طعامه في المعدة وشرابه، لا منعقد من وراء ذلك، فسحب كل الأشياء مثل القطرة والبخور قد ينعقد لكن ليس على أصول ما يحصل من طعام الشراب في المعدة. وعليه أظن شيخ الإسلام سيقول مثل أحد علماء مصر أظن في من 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 70 سنة أو 80 بحث بحثا اسمه ما أعرف والله وش اعتقاده، لكن مررت على بحث له ويبدو أنه كان أصولي لكن ما أدري هو أشعري أو اسمه شلتوت من الأخوان المصريين يعرفونه يسألوا عنه، فقال إذا ما ينعقد بالإبر المغذية لا يفطر لأنه ما ينعقد من طريق المعدة، بخلاف ما ذكره شيخ ابن عثيمين أنه له معنى الطعام والشراب. شيخ الإسلام يقول ما له معنى الطعام والشراب المفطر ينعقد من المعدة، من غير المعدة لا تعطي له معنى الطعام والشراب. فعلى تخريج ابن تيمية هذا وما ذكره هذا العالم المصري وش بيكون؟ الإبر المغذية من غير انعقاد المعنى ما تفطر. وحيث أن ابن تيمية ذكر حيث أن شككنا وش نجعل أصل البراءة. نعم، ولذلك يجنح بعض العلماء يقول أحوط في الإبر المغذية أن تقضي لأن مهما معنى الآن، وإلا تخريج ابن تيمية قوي جدا أنه ينعقد فقط من المعدة لا ما استحال دما من طريق آخر مثل الجلد الدهن انعقد دم، قال لا ابن تيمية. إذن لو سار ابن تيمية في عصرنا وعرف أنه فيه إبر مغذية بيقول هي مثلا ليش الدهن دخل من الجلد وانعقد دم من غير طريق المعدة فما يفطر، ولا في شهوة أصلا أنك تدخل إبرة هنا، ما في شهوة الطعام الشراب تطلع من هنا وتنزل إلى الله. واضح؟ نعم أكمل.
كان هذا
انعقاد
الدم شيء يسير
كالذي
ينعقد مع البخور
وينعقد
مع الدهن وغير ذلك.
الفطر في فرق بين اليسير والكثير؟ لو واحد رزة كذا يسير بصام لها وش حكمه؟
قال رحمه الله وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، فهذا موجود في محل النزاع والفرع قد يتجاذبه أصلا فيلحق منهما بما يشبهه في الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصا أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سموما ونحو ذلك مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخبة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد لأنه ممنوع منه في الإفطار ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى. فإن قيل
رسالة ماتعة حقيقة، رسالة فقهية دقيقة ماتعة من شيخ الإسلام الله يرحمه. قال للشيخ الإسلام في المسألة طريقان، طريق ذكرته لكم من قبل كأنه سكت عن قوم مخرج عند الحنابلة أو عند بعض العلم أن من ابتلع حصات نقل، هو نقل
وأظن وقتها سكت في ذاك النقل أن لا يفطر، لأن الحصاة ما تسمى طعام ولا شراب يعني، ولا ينعقد بها شهوة حصاة، نعم، فما فطروا بها. جاء هنا شيخ الإسلام، جاء منحة ثانية، أنا أول مرة أسمع، لأني يعني ما كنت مستظهر بهذه الرسالة، وهو قال طيب أكل تراب وليس طعام ولا شراب يضره؟ نعم يضره، وإن انعقد شيء منه دم. طيب قال هو مأمور بطاعة الله بحفظ نفسه من كثرة الطعام المهلك، كما قال بعض السلف شاف ولده أكل وانقهر على ولده، قال قد كده تأكل يعني لو مت الليلة ما غسلك، مش بطنك هذه، فإنك أهلكت نفسك المنتحر، تأكل. إذا هذا نراه في البهيم، وجدوا أسد منتفخ ميت بالطريق، وشو أصاب زرافة وصار من نهم، لأنه يعني ممكن وقتها جاع فترة طويلة وخاف أنه يروح عليه، ودسها وراء أشجار، طلع بهلكة ومسكها وقتلها ومات الجرف، رايح جاي يأكل منها لين بيموت ومات. فقال هذا النوع من الأكل اللي هو الكثير يضر ولا يضر؟ يضر. والتراب يضر، والحصى تضر. طيب إذا كان في غير الصوم منهي ولن يصنع ذلك، فهو صائم لا من باب أنه طعام وشراب، من باب الضرر، يجب أن يطيع الله ويتركه ويحفظ صومه بطاعة الله كما يحفظه من الغيبة والنميمة ونحو ذلك. لكن هذا اسمه اسم طعام، فينبغي تركه حتى في إيش؟ في الصيام. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما، قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها إلى قياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه أن إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور اختيار له فيها كدم الحيض، لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها. فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله جل وعلا، يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن.
نعم، لكن هل القاعدة دي مضطردة صحيحة؟ وهي ما ذكره بعض سلفنا أن الفطر مما دخل لا مما خرج. من يذكر لي أمثلة تنقض يعني إطلاق هذه القاعدة؟ أمثلة؟ القيد خرج،
الحيض
والنفاس، الجماع، كيف الجماع؟ خروج المني. إذا شوف الأمثلة وش كثرها الآن. فإذا الفطر صحيح مما دخل، لكن دخوله مشروط بإيش؟ بأن يكون على ذاكر ابن تيمية، على التحقيق يعني عند ابن تيمية، طعام شراب تنتفع به المعدة، ينعقد دما فيها، لا الذي ينعقد في المخ أو في الجلد إلى آخره. واحد. اثنين، خرج بالدليل الشرعي، أفطر الحاج المهجوم من استقاء فقط، وليس أي شيء يخرج. فيجي واحد مثلا يقول خرج من الدم، شوف فطرت، لا نقول لا، يقول خلاص مو قلتم أنتم الفطر إيش، مو لضروري إنما دخل فقط ما خرج. يقول هذا الخروج وش خروج؟ ما يضعفك الدم، إنما الحجامة تضعفك، تحليل كتبرع بالدم وخروج دم كثير في عملية مختارها أنت، شق بطنك ودخل دم كثير مفطرت لأن تضعفك. قال كان بعض الصحابة يقول إنما منعنا من الحجامة لأنها تضعف، لكن تجيب لي دم كذا يعني في تحليل يسير دم حق السكري، يقول يلا خرج، إذن الفطر ما خرج. يقول لا، حسب الدليل أيضا في الخروج كما ذكرنا الدليل في الدخول. نعم.
قال رحمه الله: والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها به، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل.
لذلك ينصح، لا شك أنه مريض القلب ضعيف قلبه يعني، ويعني من أعظم أسباب ضعف عضلة القلب، انتبهوا ما يصنعه الكثير، نسأل الله أن يقينا الشر، وهو ما يسمى في الانغماس في المواد النشوية والكوليسترول كما يسمى. فإن الضيق حينئذ وشو؟ الأوعية تكلس، فتصير مثل ما تحتاج سباك تجي جيبه ليش؟ لبيتك عندما تتكلس اللي يسمون المواسير، ويصير عادي يدخل قسطرة جوه ويسحب حتى تتنظف بالضبط، يصير في الأوعية من الآكال هذه. الحمد لله يعني سلفنا ما كانوا يعرفونه، زيوت مهدرجة ومواد، فتتكلس حينما يضيق مجرى الدم، يضيق مجرى الدم. ما يأتي لا شك واحد يقول إذا الكوليسترول هذا كويس ضيق مجاري الشيطان، لا، هذاك بالصوم كان مرض، إيه ضيق مجاري الشيطان الكوليسترول نافع كما ذكروا في المنافع على الصوم، هذا في الصوم. في ضاقة مجاري وش يسوي الدم؟ يحزنك القلب، والله خلاص آلة مأمورة من ربها، يحاول يضغط على الدم حتى يطلع كل المستويات، المخ الأطراف، يقوم يجابه هذا المسكين، يجابه الضغوطات اللي موجودة وين؟ في الأوعية، يقوم يزيد جهده، يزيد مثل ما تحمل مطور في رفع أكثر مستوى، ينحرق ولا في الأخير يخبط القلب، يصير ضعيف مع الأيام، ويصير يحتاج إلى قسطرة ويحتاج إلى دعامات وأشياء كثير في مستشفيات تقعد فيها، بس الله العافية. فحينئذ ذكر شيء دائما الجماع يجي في أثناء النشوة قوة، ويتحرك الدم بقوة لسرعة القذف ولجرار الدم في القضيب حتى ينتشر، ويحصل فيه قوة، فيقول للي يكون ضعيف قلبه لا تجامع، خاف يعني تكون في جماعة كل شيء تفطس وقلت في الجماعة من شدة فيه الجهد، عرف كيف؟ يقول خلك بعيد من هالعلين، ربنا إيش يقوي لك قلبك يعني. فهذه إذن دعوة لنا جميعا أن نجتنب على الأشياء دي، يعني نجتنب الأشياء دي ونكتفي بالأشياء اللي هي طبيعية وبعيدة عن الشحوم والأشياء. في أخت من أخواتي كبيرة عاقلة، هي تقرأ، تفضل عندك ما عملت، أخت من أخواتي عاقلة وهي تقرأ، وهذا دخل مستشفى عنده وش اسمه قسطر، وهذا قالت لي صرت أخاف من الأكل، إذا شافتها تقول حبش كذا بشويش من هنا، وبعد عن الرز وبعد عن الشحوم، ويحق لها والله، خوفت نفسها. لأن أكثر ذحين ثلاثة أرباع لو أفصح لك الأطباء لساكين في المستشفى الحمد لله عافانا، كلها ضحايا الطعام، كلهم ضحايا الطعام، فينا ناس ضحايا حرب وغزة وكذا، هذا ضحايا الطعام إيه، كلهم أغلبهم ضحايا الطعام. ذلك هي بيت الداء المعدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب هذه المقيمات تقول نصر إلى آخره. فعلى المسلم حينئذ أن ينتبه لهذه القضية جيدا، ولجرنا عليها كنا نتكلم عن إيه؟ الاستطراد هذا في آخر كلامك،
تكلمنا عن الجماع أنه أقوى.
أي نعم، فالجماع يحصل منه الإخراج، وهذا الإخراج يفطر الصائم. نعم أكرم.
قال رحمه الله: والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها به، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل وشرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إراداتها ومحبتها للعبادات.
هنا يأتي فضل ما تصنعونه، أشنه العقلاء في رمضان، عقلاء من عباد هذا الأمر الطبي. إذا كان ابن عبد البر يجعل الطب علما بعد الشريعة، أنه يحفظ لك البدن، تحفظ بها الشريعة. الشريعة ما تقام بناس كسلاء في المستشفيات مرضى ويبغي يسوي عبادة، يروح يوصل كتب أو يحضر درس عشان يكتب الملخص وكذا، دائما مريض 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 مريض. ما تقوم الشريعة بالكسالة والمرضى. فالطب يأتيك ليجعل بدنك صحيح، تقدر تدرس يكون عالم، تقدر يكون طالب علم، تجمع علم، تبلغ الناس، ما تكسل لأمراض عندك. فبحوث الطب مهمة جدا، يجب الإنسان يبتدي. ابن القيم كان عنده فصول في كتبه للطب. كنت بالشام شفت طالب علم جيد، لما كنت بدمشق يسكن في مكان سلفي، يسكن في مكان يعني وضيع، يذكر ابن القيم، ويختلف على مكتب الظاهرية مثل ما كان يعني الألباني نوعا ما وكذا. فشفت له دفتر فيه بحوث عن الطب، إن الموزة أذكر بالتجارب، إذا كلت مرة قبضت معدتك، إذا كثرت منها ثلاث سيرت معدتك، أشياء مثل هذه. فالمقصود أن يجب طالب العلم أن يكون له عناية حقيقة بالطب، لابد، لأنه يصح بدنه. ولو ما تعرف المعلومات ذكرتها لك الآن في هذا الدرس، نعم، وقد وجهنا وزير الشؤون الإسلامية دكتور عطيف وأعضاء الدعوة أنه يذكروا الناس في المساجد، مو بس ما ينفعهم في دينهم، في دنياهم كالطب ونحوها، بل هذا ينفعنا في ديننا، لأننا ما يقوم الدين على بدن هزيل مريض كل شوي هو مستشفى وكذا، ما يقوم الدين على هذا. فصح بدنك حتى تقوم دينك، لا بكل مجتمعك. فصح بدنك، لا تهلك نفسك بالأطعمة هذه اللي تدخل الكسترول عليك وتصير ضعيف وتأخذ أدوية كثير، تتعطب في البيت أيام، تعبان مريض تعبان مريض. ما نشمت، لكن نوعي ونوقظ الناس اللي هم ما له اهتمام بصحك، حتى صار عالة على أهله، عالة على المجتمع بسبب النهم والعشوائية في الطعام وترك المشي وترك الأشياء التي تجعله صحي حتى يقدر يعيش. طالب علم يقدر يزداد ويطول علمه في تعليم الناس، قد طلب العلم في حلقات والناس محتاجين إليه. فهذا مبحث إذن مهم ومهم جدا. أقرأ آخر كلمة.
نعم. قال رحمه الله: فإذا أكل وشرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إراداتها ومحباتها للعبادات.
نعم، هذا إذن فوائد الصوم اللي تفعلون الآن، فلا تخربوا على أنفسكم يا عباد الله. فوائد الصوم: لعلكم تتقون قيل الأخلاق الرديئة والأخلاق الرديئة. فالتخليط أو كثرة الطعام وسع مجال البدن، تخلي الشيطان ينهض بك للشهوات وضعف العبادات. فبالصوم يقل انتشار الدم، وبكثرة الطعام ينتشر الدم وتقوى الشهوة والتطلع للغضب، القوة الغضبية تقوى، ويقاطع عمته ويسب الناس في الشوارع، قوة غضبية عنده بكثرة الأكل، فيضعف مجاري الشيطان بالصوم. إذن الشيطان مقاصد الصوم كما قال ابن القيم تضييق مجاري الشيطان، وإضعاف النفس على شهوة الزنا وشهوة حتى يوصل رجل ما تزوج، كثرة الصوم. تلك اليوم كثرة المطاعم مسكين يستلف أحيانا الشاب يروح يأكل في المطعم عشان بطنه، يا الله، فيصير دائما النهم للشهوة. بينما تسأل الشاب الفقيه اللي يحضر حلقات صحيحة، لأن الشخص يعني كثيرا ألاقي بعض الطلبة ما يعرف ينتقل الحلقات اللي يعيش فيها. يجب أن تنتقل الحلقة اللي تعيش فيها، اللي تتأصل فيها، والمعلم يفهمك دينك على وجه تأصيلي صحيح، وليس أن زميلك راح حلقة تروح تشجع وتروح معه. لابد من حلقات، أن تكثر من الحلقات التي تعتقد فيها نعم تستفيد، لأن ليس قضية مجاملة وأنا كيف أخالف صاحبي ويقول لي تعال وما أجي، فعلينا حينئذ أن ننتقي من حلقات العلم ما نستفيد فيها، أن هذه حياتنا الآخرية الأخروية فيها. فحينئذ تجد طالب العلم الممتاز هذا يكثر من الصوم، ما تيسر له زواج، سبحان الله ما تيسر له. كثير من الشباب يقول كلما تقدم الأسرة إذا عندهم ظرف، وإذا عندي أنا نفسي ظرف، ولا ما تيسر. إذن يكثر من الصوم أكثر إيش؟ قال فمن لم يجد فعليه الصوم فإن له وجاء. جاء شاب أذكر بالطائف يعني يطلبني، شاب يعني يعرف أنه فيه، قال أعطيني فلوسه والله ودي أتزوج، يعني أعطيني 7,000 5,000 أو شيء بتزوج. فقلت له فبينت له أصلا أو بين له من هذه المسألة المحرمة أن تسأل شخص في غير جائحة، لأنه قال المسألة تحل في ذلك، ليس منها النكاح. النكاح شخص تجمع من الناس فلوسه وتصوم، صوم وليستعفف الذين لا يجد النكاح. ما يصلح أن تسأل الناس عشان إيش النكاح، أو تأخذ زكاتهم عشان النكاح، ما يجوز، ليس مصرف للزكاة. والله أراد أن يربي الناس بهذا، كيف يلجأوا إليه؟ الصوم، الصوم ينفعهم، حكمة إلهية. فإذا أكثر الشاب من الصوم ضيق مجال الشيطان وأصبح تنكسر شهوته. بينما الطالب غير الفقيه اللي ما تربى في علاقات جيدة أو ليس عنده تأصيل، تجده يعني ضائع في باب العمل بالشريعة، لأن معلمه ما يفطن الأشياء الدقيقة هذه. تجده يأكل في كل مطعم وده ويجي قوة شهوة عنده حتى يخاذ يمرض من قوة الشهوة. يخفف طعامك وأكثر من الصوم حتى الله يغنيك بامرأة تستر عليك كما أغمر الله عز وجل. إذن هذا من فوائد الصوم الآن، وشو يضيق مجال الشيطان. إذن لا تخرفها عن نفسك وتجي بالفطور وهذا يحطولك من كل صنف، وتثقل ميزانية نفسك 4,000 في رمضان و1,500 في غير رمضان. وشو جيب نشا، جيب كريمة طبخ، جيب حتى تصير ميزانية 4,000، وهناك وين في غير رمضان 1,600، فارق كبير جدا. ثم يكون مرضك بيصبح رمضان مو صحت، صح رمضان مرضك غلط. شوف متحفزين حقون الطب، شو اسمه والله باخذ اجازه، لا المدير ما اعطيك اجازه، يقول لي حقون الطوارئ، لا لا ليش ما تعطيني اجازه، بقى رمضان في المدينه مع اهلي يا دكتور يا كذا. تناس انه داخل علينا رمضان، طب هو رمضان مو صحه والمرض، يقول مستعدين واضح الطوارئ الساعه 1 يجونا. ايه مشكله طوارئ ما يعطينك إجازة بتاخذ عليه رمضان. طيب يا دكتور داخل رمضان وموسم الحرب، اي حرب معوية مشكلة. فحينئذ بدل رمضان تقل زوار الطوارئ بالليل والجلطات والهذا تكثر. ضعف البصيرة، والله ضعف البصيرة، نسأل الله العافية. نعم
الطعام.
طيب فإذا زاد في رمضان، إذا كأنك تذهب معاني الصوم من طريق مزيان الشيطان، بعد الأمراض صوم وتصحهم على صحة الخبر. لا فيها والله، تأكل والسحور طبخ في الأخير طبخ بينهم سندويشات، يا الله قهما. وش رأيك في الإثم هذا؟ قال لا تلومني، ترى الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين. ضارية مقيتة مقيتة، أعوذ بالله منها. وكلوا واشربوا بعد الفطور حتى يتبين. يلا سله مزبل بطنك، مو بكذا الآية، كله يعني يجوز لكم، تكون ظاهرية لهالدرجة. يقول الله يقول كلوا واشربوا حتى للغاية، كل هذا حتى للإباحة يجوز لكم، يعني مو بلل. نعم.
قال رحمه الله: بل الجماع قال ويضعف إرادتها وضعفت إراداتها ومحباتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع وأبلغ. فإنه
هذا اللي معطل في رمضان، والله صدق ثقلت عن العبادات أكثر من العادية، هي من العادية نص جزء أو كذا، الآن لا كاد أمسك القرآن كثير، بس حاس بهبوط وثقل. يا أخي ما تخفف من الأطعمة بس دايخ. نعم، فأنت اعمل بمقصود رمضان، يا بارك الله فيك. نعم، فإنه يثقل البدن الطعام، يثقل جريان الدم بسبب الكوليسترول في الجسم، يصير خامل. فعليك حينئذ أن تنهر أهلك وقول لهم يعني اقتصدوا علي، لا تحطوا لي قدور 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 قدامي لأن أنا ضعيف. وجبتك وجبة تشبه وجبة الطائرات، تجح قليلة ولذيذة كذا، تأكلها قايسين أو مقصدين مقصدون توفير، لكن أنت حولها للدين هم توفير. يقول لو جبنا لهم كذا. لذلك أضحكني شاب كان بجانبي كنت مسافر لبلد بعيدة، مسكين عرابي كان أول مرة يدخل طائرة وناظر فيها وكذا، جابوا له الصغير هذا أي نعم، طحنها في ثلاث لقاء سبحان الله، ورفع فوق هذا سنة في إيه مطبخ فوالة وكذا، يعني غرفوا لي إيه. فحينئذ المسلم أن يصنع هذا لا الاقتصاد كما يصنعون الشركات، هم يقتصدون طبعا، سوي خلها تسوي المرأة كما ذكر باحث بريطاني، سوي طعام لذيذ لكن قليل كذا قيمان خلاص كم. ولو طلبت قلت لهم غرفوا لي، قال والله خلص معليش، هذا معليش ما أحسنها على القلب والصحة، معليش خلص ما في. نعم.
قال رحمه الله: فهذا المعنى في الجماع وأبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلب وداعية أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما في الأكل وفي الحيض، وهو في ذاك أبلغ منهما، فكان إفساده للصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض.
إلا حتى لو ما عرفنا علة الجماع ليش تفطر، خلاص الله يخلق ما يشاء ويختار، شان الاتباع. شيخ بس سبح في حكم يراها انه يؤدي الانبساط وقد تتفتق شهوته يعني المعاصي او شيء، لكن خلاص كثير ان الله قال الجماع فطروا عليه كفاره وانتهى. نعم، لا مانع اذا كان عالم جليل يقول قد ويذكر الحكمه، لكن ما ينبغي ان نجعلها يعني شيء متيقن، يعني غلب الظن عالم واجتهاده والحكمه في منع الجماع، لكن الشيء اللي علل الرسول هذا واضح والذي استنباطه واضح جدا بين، فإنه يقبل مثل الهرة التي هي برية نجسة تصبح بيتية غير نجسة في ريقها، أنها تلابس، النبي قال طوافين عليكم، ما يمكن تحرز منها الهرة البيتية. أما البرية اللي هي مسمى الوشق اللي سبحان الله عجيب جدا، شفت السقف هذا إذا فيه طير، نقول لكم إياها من غير مبالغة وأفلام خيالية، يقفز قفزة مثل السستة هذه، طير فوق ويأخذ الحمامة من فوق. هذا الهر اللي يسمى الوشق أو هذا، لا شك يختلف عن الهر البري. علة وشه في بوله في 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 ريقه إنه نجس، لأنه ليس بطواف، والنبي قال في السباع وهذا من صغار السباع، قال في الحياض وما يردها من السباع، قال دبر من قرتين من خبث، هذا سبع صغير، لكن قط معانا رايح جاي فإنه يصبح إيش طواف، ممكن لا يمكن تحرز منه، حينئذ عرقه وريقه وما يمكن تحرز منه يصبح طاهر، لكن بوله أو اسمه إيش غائط ونجس، من يمكن التحرز، هو نفسه يتحرز مصوت تصويت وقصد إلهي ألا ما دام أنه طواف أن ينكد على الناس برائحة غائط وكذا، يعني أدب عند القط عجيب في الغائط. نعم، أنه يذهب إذا كان في البيت يبحث المنفذ عشان لا يؤذي أهل البيت، يعرف أنه بيسوي شيء ينكد على الناس، يعني مفطور أنه مو طيب يحطها فيه، فذلك يحصل غباوة أحيانا منهم على سيارتك وكذا، خلاص ما يجدك الساعة تورط ولا يجد شيء ينبشه ولا كذا خلاص، لكن في العادة متى ما وجد أخفى غائب. إيه نعم، شوفوه يثور وقت ما يبحث عن ملاذ لغائطه حتى لا يؤذي الناس. فتلقاه قلق رايح جاي، قلق على ايش؟ مسوق عشان انه ما يؤذي الناس بغائطه. فتح كذا كذا طلع منها، قضى حاجته ورجع لك البيت. لدرجة ان يخبروني اخواني، لا من القرابة من اخبرني، قط عندهم دورت 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 ما لقيت الا البالوعة، حطت استها على البالوعة وضربت الغائط. لا اله الا الله، هذه تخوف لو انها قفزت سحبت سيفون بعدها، لكن ما فعلت. فشوف كيف مصوتة لا اله الا الله. ثم اذا حفرت مكان ووضعت حاجتها تدفنه وتتأكد من نفي التنكيد على الناس بالرائحة السيئة. والله يا أخوان ممكن أنا شفتها وانت شفتوها، تدفن وما تروح، هي ما تهمل، ترجع شمشم باقي ريحة، شمت تدفن، شمت أكلت خلاص خلت الريحة راحت وصوتها خلاص. لا إله إلا الله، شيء عجيب. نعم.
قال رحمه الله فوجب على، قال فبه، فهذا أعظم الحكمتين في تعريف في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما في الأكل وفي الحيض وهو في ذاك أبلغ منهما، فكان إفساده للصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور.
من عند الحيض نكمل غدا، أسأل الله أن يمتعنا وياكم مقيم رمضان.
آمين.
بالعمل الصالح وأسباب وتحصيل أسباب التقوى من ضبط الصوم واللسان والقلب. الصوم لا تضبط لسانك فقط، قلبك أثناء رمضان عالجه من الحقد، تحقد على شخص ما تزوره زره وسلم عليه من أخوانك من رحمك. من تصويم ليس المعدة، تصويم القلب من الحقد والحسد، تصويم السماع من سماع المحرم والغنى، تسميع اليد من لبس المرأة لمسا محرما، أو البصر من نظر في جوالك العري وما حرم الله. نعم، يد من كتابة الرسائل الغير جائزة للمرأة وإقامة العلاقات المحرمة، كله تصويم حيث أخرج محصن من هذا الشهر التقوى الذي أراده الله من صومك. والله غني عن صومنا، لا تمن على الله أنك صائم. نعم، الله يمن عليك أنه هو الذي وفقك للصيام والحياة حتى تركت رمضان. فأري الله من نفسك شكره بالقيام بمهامه. ياك القنوط يضغط عليك مثلا عدد من الوعاظ وكذا، شوف نفسك ما قرأت قرآن كثير، تقول خلاص خربانة خربانة، وتبدأ تسوي معاصي. أما الشيطان خلاص أنت سويت اللي عليك، وش اللي عليك؟ قال أفلح وبه إن صدق، صمت صمت بصرك، أجر كبير في هذه مضاعف آلاف الحسنات. قال حسن عشر مثالها في صلاة العصر، لكن الصوم لي ونزيبه آلاف، بس فقط بصومك انضبط. إن زدت بقراءة القرآن طيب، لكن لا تستهين بصومك فتعكس على نفسك، فيكون عندك علة سقيمة في فهم معنى رمضان. وإنك لو ما زدت بقراءة القرآن وكذا خلاص خربان الصوم عليك، خربان رمضان، وتسمح تهمل حتى في الصيام، تنظر يقول أنا خربانة معي ما قلت كذا كذا، تنظر في الجوال في أشياء كذا. لا، أنت لما تقوم بالصوم قمت بشيء كبير عظيم، صوم صحيح لكن لم تنظر فيه ولم تسمع ولم تبصر، وصومت قلبك من الحقد وحسن وسبت حسن الظن بالعلماء وإلى آخره، فهنيئا لك يعني. وقمت مع الإمام حتى ينصرف، فلا يكون حظك من ضغوطات تسمعها من وعاظ ما قرأ القرآن وما قرأ كذا وكذا وخلاص، قل البخاري كم قرأ وانا شكر يا حسرتي وما ادري شلون، وبدي تخرب على نفسك الصيام اللي هو ركن، لانك خربت عليه تقول خربانه معي في قراءه القران وانا مثل السلف. يا ترى هذا من الشيطان لعبك، فكونك صايم الحمد لله، وش زدت قران الحمد لله ما قرأت حتى ولو ايه، فانك اديت الركن وغفر الله ما تقدم من ذنبك. قرأت كم ايه جزاك الله خير. فاحذروا، ترى تلاعب الشيطان له طرق ومداخل يمنعك من الخير. ونرتاكم بعد الفجر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.